بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا أيها الأحبة موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قد ذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في العدوى والطيرة إثباتا ونفيا، وبعدما ذكر هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض قال: فصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. الآن التقت حلقة البطان وتداعى نزال الفريقان. نعم، وها هنا أضعاف وأضعاف.
يعني قال في حاشية: يعني هذا مثل للأمر يبلغ الغاية في الشدة. الآن التقت حلقة البطان، نعم، وتداعى نزال الفريقان. قال: نزال اسم فعل بمعنى انزل. نعم.
نعم، وها هنا أضعاف وأضعاف ما ذكرتم وأضعاف أضعافه. وللناس ها هنا مسلكان عليهما يعتمد المتكلم.
أي في فهم هذه الأحاديث التي مضت في مظاهرها إثبات العدوى أو نفي العدوى. نعم.
يعتمد المتكلمون في هذا الباب عليهما، يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا نرتضيهما، بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.
ودائما الحق وسط بين الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء. نعم.
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين الضلالتين.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين. ولهذا شيخ الإسلام ذكر وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة، وأن أهل السنة وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين، وسط بين باطلين، فهو هدى بين ضلالتين، ضلالة غلو وضلالة إفراط، ضلالة غلو وضلالة جفاء. نعم.
وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسط في جميع أبواب الدين، فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط، كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة،
كما قال ابن تيمية في الوسطية: وسط في أسماء وصفاته بين الجهمية المعطلة الذين عطل الله عز وجل عن صفاته بدعوى التنزيه، والمشبهة الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه بدعوى الإثبات. فالممثلة غالون في الإثبات، والمعطلة غالون في التنزيه والنفي، حتى عطلوا الله عز وجل عما سمى به نفسه وعما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة وسط، فأثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، وهو السميع البصير، هذا إثبات. والطائفتين، طائفة المعطلة لم يأخذوا بي وهو السميع البصير، وطائفة الممثلة لم يأخذوا بي ليس كمثله شيء. وأهل السنة أخذوا بالحق كله، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعصيه، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل. نعم.
وكانت وسطا في باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم وأشركهم بالله كالنصارى، وبين من قتلهم وكذبهم فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم منازلهم من العبودية.
في باب الإيمان بالرسل وسط بين قوم غلوا فعبدوا الرسل كالنصارى، فإنهم عبدوا المسيح ابن مريم، وبين قوم جفوا فسبوا الرسل وقتلوهم وكذبوهم كاليهود: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق فكان ماذا أهل الحق؟ كان الحق وسطا بين هؤلاء، فأحبوا الرسل واتبعوهم، وعلموا أن الطرق مسدودة إلى الله إلا من طرق من طريقهم، فآمنوا بهم من غير غلو فيه، فهم مؤمنون يشهدون أن الأنبياء خير البشر ولكنهم عبيد وليسوا آلهة، فلم يعبدوهم ولم يقتلوهم أو يكذبوه، فآمنوا بهم من غير عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغوا في مدحي، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
وكانت وسطا في القدر بين الجبرية الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة، بل هو مجبور مقهور لا اختيار له ولا فعل، وبين القدرية النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله، ولا يدخل فعله تحت مقدور الرب تعالى، ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته، فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة، هو متعلق الأمر والنهي والثواب والعقاب، وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته، فما شاء الله من ذلك كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته، والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشأه الله ولا قدره ولا أقدرهم عليه.
في باب القدر وسط بين طائفتين، طائفة غلت في إرادة العبد حتى نفت إرادة الرب، وطائفة غلت في إثبات إرادة الرب حتى نفت إرادة العبد، وأهل السنة والجماعة وسط، فأثبتوا الإرادتين وعلموا أن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث، فأحل الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث.
نعم. في المطاعم والمشارب، فاليهود حرموا، حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث، فهؤلاء يستحلون الخبائث وهؤلاء حرمت عليهم الطيبات، وهذه الأمة والحمد لله حل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليه. نعم.
وكذلك لا تجد أهل الحق دائما إلا وسطا بين طرفي الباطل، فأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل.
دائما يا أخوان الحق هداية وهدى بين ضلالتين، كالوادي بين الجبلين. أي مسألة، هات مثلا العمل السياسي، أهل الحق وسط بين قوم قالوا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، حرموا السياسة، وبين قوم ركبوا المحارم من أجل السياسة، فهم يقولون بالسياسة الشرعية وأنها فصل من فصول الشريعة الإسلامية، كيف والإمام ليس بإيمان من إلا أنه يسوس دنيا الناس بدين الله عز وجل، وكيف يستقيم أمور الناس بلا رأس يجتمعون حوله يرد المعتدي وينصر المهتدي، يرفع السيف الناصر محكما الكتاب الهادي، فالقول بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة قول باطل وتعطيل لجزء كبير من الشريعة، بل السياسة من الدين، صنف فيها أئمة المسلمين ووضع ضوابطها ليعلمها الناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله الأئمة الراسخون. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبي ساس الدنيا الناس بدين الله عز وجل وأقام في الناس حكم الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فقوم منعوا السياسة مطلقا وقالوا السياسة نجاسة. أي سياسة؟ الشرعية طهارة جزء من الدين. وبين قوم ركبوا المحرمات، ولئن سألتهم أين شرع الله قالوا سياسة، فما يصلح الناس إلا ذلك. قيل لهم احكموا بما أنزل الله، قالوا الواقع الناس الشعب وهكذا. فهم وسط، هات أي باب، هات أي باب من الأبواب تجدهم وسطا بين طائفتين وهدى بين ضلالتين. نعم.
وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها، ويسدون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك، فيقابلون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه، ويحيلون على الاتفاق والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه، من غير أن يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البتة. وربما يقولون إن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس تنفعل عنها النفوس كانفعال أرباب الخيالات والأمراض والأوهام، وليس عندهم وراء ذلك شيء. وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها، وهذا جواب كثير من المتكلمين. والمسلك الثاني مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها الذاهبين إليها، وهي عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو في درجتها، ولا يلتفتون إلى قدح قادح فيها، والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الحسيات والضروريات. ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيلها.
يعني في باب الأسباب قوم نفوا الأسباب، وقوم غلوا في إثباتها حتى جعلوها هي المؤثرة بنفسها، قوم خالفوا الشريعة فنفوا الأخذ بالأسباب وجعلوا الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، وقوم آخرون غلوا في إثبات الأسباب حتى جعلوا لها التأثير دون رب الأرباب سبحانه وتعالى. فالأولون خالفوا الشريعة والآخرون خالفوا التوحيد. فمن اعتمد على السبب دون المسبب، المسبب كان مخالفا لتوحيد الله عز وجل الذي فيه اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. والذين نفوا الأسباب الشرعية خالفوا الشرع الذي دعا إلى ذلك والتماس ذلك. فكان مسلك أهل الحق بهذا، قال ونحن لا نسلك
سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء، بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف، ونجانب طريق الجور والانحراف، فلا نبطل الشرع بالقدر ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع.
نؤمن بالأمرين، نؤمن بالشرع أخذ بالأسباب، ونؤمن بالقدر فإن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها بل بإذن الله عز وجل، فما وقع بالإنسان فهو من قدر بقدر الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. نعم.
ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع، بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع، فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره، ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نقدح في الشريعة المنزلة كما فعله الطائفتان المنحرفتان، فإحداهما أبطلت ما قدره الله من الأسباب بما فهمته من الشرع، وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر، والأخرى توصلت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدته من تأثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها.
لما ظنت
لما ظنت أن الشرع نفاها فكذبت بالشرع، فالطائفتان جانيتان على القدر والشرع.
وأهل السنة والجماعة إنما يأخذون بالشرع ولا يبطلون القدر، يأخذون بالأسباب وعلمون أن هذه الأسباب لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر، بل صدق كل منهما الآخر عندهم وكرره،
فكان لا شك لأن الذي شرع هو الذي خلق، فلهذا لا تعارض بين الشرع وبين القدر، ألا له الخلق والأمر؟ نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم.
فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه، والقدر أصل للأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له، فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه، ولولا الأمر لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريفه، فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له، والله سبحانه له الخلق والأمر، فلا يكون إلا خالقا آمرا، فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره.
الله أكبر. نعم.
ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه، تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها، وأن القدح فيها وإبطالها إبطال للأمر، وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب، لا أن إثباتها نقص للتوحيد كما زعم منكروها،
أو نقض للتوحيد كما زعم منكروها، هكذا يزعمون. لا تداوي، لأن هذا يتنافى مع التوكل. لا، النبي قال تداووا عباد الله، خذ الشرع، فإن النبي قد أمر بالتداوي، ولكن اعلم أن هذا الدواء بنفسه غير مؤثر ولا منتج شيئا حتميا إلا أن يشاء الله، قد جعله الشارع سببا من الأسباب، فلا تترك هذا السبب. وهزي إليك بجذع النخلة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فاقتلوا المشركين كافة، أمر الله بالقتال، أمر الله عز وجل بأخذ العدة، قل سيروا في الأرض، أمر الله بالضرب في الأرض، كلوا من رزقه وإليه النشور. نعم.
حيث جعلوا إبطالها من لوازم،
ومع كل هذا فنحن نعتقد أن ما أصاب ما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم.
حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد، فجنوا على التوحيد والشرع، والتزموا تكذيب الحس والعقل، ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة، وأوجبت لهم أن أساءوا بها الظن وتنقصوها، وزعموا أنها خطابية خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية، فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين، وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل.
نعم.
ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضحه إيضاحا يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر وشهادته له وتزكيته له، ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم انفكاكه عنه، فنقول وبالله التوفيق: أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن، فلا ريب في ثبوت ذلك عنه، وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.
لا طيرة على ما كان عليه أهل الجاهلية، يزعمون أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها، فإذا زجروا الطيرة فأخذ جهة اليمين، استبشروا أو الشمال أحجموا، والطير ما يأتي بشيء، وتطيرون بأصوات وأشخاص وأزمان، وهذه كلها لا تأتي بشيء. لكن النبي قال وخيرها الفأل. الفأل هو الكلمة الطيبة الصالحة يسمعها أحده فينشرح يعني صدره، لا أن هذه الكلمة تمضيه أو تصده وترده. كان يخرج واحد من بيته مسافرا، أول ما يخرج من الباب يسمع من ينادي على الآخر يا غانم سالم، فينشرح صدره، لا أنه بذلك يسافر، ولو أنه سمع عكس ذلك ما سافر، لا، وإلا لكان من طيرة أهل الجاهلية. ولكن الفأل الحسن طيب، والاسم الحسن طيب. في الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو قال هذا سهيل، وأرى أن الله قد سهل لكم. نعم.
فابتدأهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الشبهة وإبطال الطيرة لئلا يتوهموها عليه في إعجابه بالفأل الصالح. وليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها.
نعم.
كما أخبرهم أنه
ليس في إعجاب بالفأل أن ينشرح صدرك للكلمة الطيبة، ليس فيها شيء من شرك. ليه؟ انتبه لهذا التعليل، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوفقها مما ينفعها. أليس الواحد إذا شم الطيب انشرح الصدر؟ أليس الواحد إذا جلس في الطبيعة الخلابة البريئة من مشاركة العصاة معك في المناظر الطبيعية، أليس هذا يسعد النفس وبهجها؟ أصحاب الطبيعة السليمة هم الذين يجدون هذه التأثيرات الطبيعية. كذلك الكلمة الطيبة، أنت ما تتحكم في قلبك حينما يستمع إلى هذه الكلمة فينشرح، وإن كان لا يرتب على ذلك عملا ولا يمضي بناء على ذلك، ولكن هذا الفأل إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة. نعم.
كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء، وهي نور الحناء.
نعم.
وكان يحب الحلواء والعسل، وكان يحب الشراب البارد الحلو، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان، ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم.
حسن الصوت، لو استمع، لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. حسن الصوت يتناسب، وأنا وأنت كده ألسنا جميعا إذا صلينا وراء حسن الصوت استشعرنا هذا القرآن وعشنا معه، وإن كان القرآن هو القرآن. فحسن الصوت، حسن الصورة، وحسن الكلمة، وحسن الرائحة، كل هذا يتناسب مع ماذا يا إخوان؟ الطبيعة. لهذا قال النبي وحبب إليه من دنياكم النساء والطيب. اللي ما يحب الرائحة الطيبة هذا تجد عنده علة، اللي ما يحب النساء هذا تجد عنده علة، اللي ما يحب المال هذا تجد عنده علة، لكن بشرط أن تكون محبة شرعية. فلا يحب المال حتى يوصله محبته إلى كسب الحرام، ولا يحب النساء إلى أن يصل إلى الزنا وهكذا، إنما هذه طبيعية. ولهذا تجد الواحد إذا عزف عن الزواج من غير داع وسبب ظاهر يقال هذا مريض نفسيا. أي واحد عنده طبيعة صحيحة وسلامة في ذلك هيطلب الزواج من وقت ما يبلغ، يتمنى أن يتزوج.
لكن واحد يكون عنده 40 سنة وعنده مال ولا مانع وتقول له تزوج، أول ما تقول تزوج يقوم من المجلس، يبقى عنده علة ده، يا إما مريض نفسي يا إما هو أضرى بنفسه. لكن طبيعي ويرفض؟ لا. ولو كان شيخ المشايخ، واحد يقول لك إن شيخ الإسلام لم يتزوج ومات ولم يتزوج، صحيح نعم، هو شيخ الإسلام فقط، ده علماء كثر ماتوا عزابا، لكن كان ذلك عزوفا عن زواج أو كان ذلك انشغالا بغيره لحاجة يحتاجونها ثم ستتزوجون، ولكن ماتوا قبل الزواج. فليكون عند الإنسان داع، هذا ما في إشكال. واحد قال الله أنا عندي 20 سنة وأريد أن أطلب العلم عند شيخ 5 سنوات وما تسنى لي يعني أن أنا أتزوج الآن، أو أريد أن أؤجل الزواج حتى الأنشغل 5 سنوات، ما في إشكال. إلى 10 سنوات ما في مشكلة مثلا. واحد ما عنده مال ويكون نفسه، ما في مشكلة أيضا. لكن ما في زواج مطلقا، هذا لا يتمشى مع الشرع الذي جعل الزواج من سنن المرسلين ولا مع الطبيعة. ولهذا تجد الشريعة يجتمع فيها 3 أمور: نقل صحيح، وعقل صريح، وفطرة سليمة. ولهذا تجد أشرح الناس صدرا من أهل الاستقامة، تجد أشرح الناس صدرا أهل الاستقامة، تجد أتقن الناس لكلامهم أهل الاستقامة، تجد أوفق الناس للعقل الصريح أهل السنة والجماعة. نعم.
وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما.
نعم. حتى شوف المشرك لو كان في عقل ورجاح وكذا، تجد يحب له الهداية. بعض أهل البدع قد يتمنى هدايتهم، ليه؟ عنده مؤهلات، عقل، وجاهة، منطق، حكمة، هذا لو استقام على السنة لنفع الله به الدعوة نفعا عظيما، حتى هذا يميل إليه. نعم.
والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه.
صحيح. فهذا اسمه سهل، إنما صعب 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 صعب. واحد اسمه سهل، واحد اسمه عبد الرحمن، واحد اسمه حذيفة، لكن صمولة، سنجة، هذه أسماء ما تتوافق مع النفوس. طيب، ولهذا بعض الأسماء أول ما تسمعها تنزعج، ودائما يعني أو غالبا نجعلها غالبا أنك تجد سبحان الله يعني توافق بين الاسم والشكل والطبع. في بعض الناس من غير ما تكلمها، لو أنت راكب في قطار مجرد تنظر إليه تقول الرجل ده يعني شكله طيب، مع أنه ما تكلم. ليه؟ الشكل. فإن كلمته لن تجده بعيدا عما توقعت في شكل. وبعض الناس تجد عنده جحوظ العينين، تجد عنده، ولهذا شوف سبحان الله حتى الأفكار، شوف التكفيرية، يعني ما تجد واحد تكفيري كده مثلا ضعيف كده البنية وسمحه، ها، لكن تجد كده جاحظ العينين وناتئ الجبين، وتجد عنده غلظة، وهكذا غالبا، يعني الغالب كده، يعني الغالب. نعم.
وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغن والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها. فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفس، انشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك، كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقرئ عن ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة عن أبي عبد الرحمن الجبلي الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ثم يمضي لحاجته. وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هل تتطير؟ فقال نعم. قال فكيف تقول إذا تطيرت؟
يعني هل تجد في نفسك شيء من هذا؟ نعم.
قال فكيف تقول إذا تطيرت؟ قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك.
فقال يعني كان هذا القول كفارة، يعني ما قد يجده من نفسه من هجوم بعض الشيء لا اختياره، فيقول هذا الكلام ليقوي قلبه على الإيمان بالقدر ودفع ما قد يقع من هواجس. نعم.
فقال كعب إنه أفقه العرب، والله إنها لكذلك في التوراة.
نعم.
وهذا الذي جعله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم أو ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذة.
ولهذا تجد الخارج عن طبيعة السليمة ما يميل إلى هذا، يعني واحد مثلا مريض نفسه عنده علة تجده يعيش موجود في الأماكن المظلمة، ما يهتم بثيابه، رائحة غير طيبة كريهة، طويل الشعور، ما يهتم بهذه الأشياء، لكن تجد صاحب الطبيعة السليمة على عكس ذلك والفطرة السليمة على عكس ذلك، حب الاسم الحسن، الصوت الحسن، المنظر الحسن، الرائحة الحسنة، كل حياته حسن في حسن. نعم.
وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا، فهو ينفع المؤمن ويسر
نفسه
ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها.
نعم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فقال لا طيرة وخيرها الفأل، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر.
نعم.
ونظير هذا
فالفأل موافق للطبيعة، وأما الطيرة موافق لما عليه أهل الجاهلية، الفأل ما يمضيك ولا يردك، والطيرة عندهم ما أمضهم وردهم. الفأل لا يعارض الإنسان فيه القدر، والطيرة إنما يمنع الإنسان أو يمتنع الإنسان من اعتماد على الله عز وجل والإيمان بالقدر إلى هذه الأمور التي يجعلها هي الحكم، فيتطير بأصوات بأسماء بأشخاص بأزمان، في زمن ما يقول سينزل مصيبة، إذا رأى شخصا قال بس انتظر المصيبة. نعم.
ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة.
نعم.
وقد اعتاض هذا الفرقان على
أفهام، قال أعرض علي رقاكم ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نعم.
وقد اعتاد هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه. وقد اعتاص هذا الفرقان على أفهام كثير ممن غلظ عن معرفة الحق والدين حجابه وغلظ طبعه وكثف عنه فهمه. فقال السامع إذا سمع مثلا يا بشارة أو أبشر أو لا تخف أو يا نجيح ونحوه وسمع ضد ذلك، فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما وإما أن لا يوجب شيئا، فأما أن يوجب أحدهما دون الآخر فلا وجه له. وهذا قول من عمي عن الهدى وصم عن سماعه، وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول، فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم، وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق.
الله أكبر، هذه كلمة رائعة. فرق بين المهتدي والضال، فرق إخواني أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عاد أحمد، وهذا قول
من عمي عن الهدى وصم عن سماعه، وإنما تحصل الهداية من ألفاظ.
انتبه إخواني، وإنما تحصل الهداية من إيه؟ نعم.
وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول.
الله أكبر، الله أكبر. وتقر الكلمة في القلب فتنبت الكلاء والعشب الكثير. سبحان الله، كم غير لفظ رسول الله، كم غير ورد الإنسان وأرجع عن ضلالة إلى هدى، وعن انحراف إلى استقامة، وعن دنيا إلى آخرة، وعن زنا إلى عفة. كم وقعت هذه الألفاظ في نفوس أناس فحولته من جاهلية جهلاء إلى خير أمة أخرجت للناس. فماذا كان الصديق قبل الإسلام وماذا صار بعد الإسلام؟ ماذا كان الفاروق قبل الإسلام وماذا صار بعد الإسلام؟ هؤلاء هم الذين كانوا في الجاهلية، العشرة المبشرون، أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، كانوا في الجاهلية ماذا ثم صاروا إلى ماذا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعناك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان الله، صاروا قدوة للناس، صاروا أئمة ريح دجى يحيل عليهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما أن عليه اليوم أصحابي لما آمنوا برسول الله وأخذوا عن رسول الله وطبقوا ونفذوا، فكانوا محل الاقتداء، فما عدلوا السنة شيئا. تلك السنة يا ابن أخي، فأذعن لها
بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم.
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا الله، ما أغلاها من كلمة، وما أعظمه من منهج، وما أقومه من طريق، وما أحسنه من مسلك. وغيرك إما جاف وإما غالي. نعم.
فأذعن لها بالسمع والطاعة وقابلها بالرضا والتسليم، وعلم أنها منبع الهدى ومعين الحق.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا كان الصحابة لا يعدلون بكلام النبي كلاما ولا يقبلون معارضة له. سبحان الله، انظر هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مر على قريب يحذف بالحصى فقال لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ثم مضى ثم عاد فوجد هذا الشاب يفعل. قال أحدثك عن رسول الله وأنهاك وتعود؟ والله لا أكلمك أبدا. وهذا عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله كما في الصحيح. فقال ولده والله لنمنعهن. فأقبل عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته يسبه مثله قط، يسب مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن. نعم.
ونحن بحول الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائدة الفأل ومضرة الطيرة، فنقول
فرق بين الفأل والطيرة. نعم.
فنقول الفأل والطيرة وإن كان مأخذهما سواء ومجتناهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب، فما كان محبوبا مستحسنا تفاءلوا به وسموه الفأل وأحبوه ورضوه، وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاءموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة، تفرقة بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين. وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفأل؟ فقال لنا في الفأل عاجل البشرى وإن قصر عن الأمل، ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل. وهذا الفرقان حسن جدا، وأحسن منه ما قاله ابن الرومي في ذلك الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان. وقد كانت العرب تقلب الأسماء تطيرا وتفاؤلا فيسمون اللديغ سليما.
شوف انظر الفقه، العرب كانت تسمي اللديغ سليما تفاؤلا باسم له السلام. نعم. وتطيروا من اسم
تفاءلوا باسم السلامة وتطيروا من اسم السقم. ويسمون العطشان ناهلا أي سينهل، والنهل الشرب، تفاؤلا باسم الري. ويسمون الفلات مفازة أي من أي من جاء،
معنى إيه مظنة الهلكة، لكن يسمون الفلات مفازة يقطع مفاوز. سمون الفلات مفازة، سمون اللديغة سليما، سمون العطشان ناهلا. سبحان الله. نعم.
تفاؤلا بالفوز والنجاة، ولم يسموها مهلكة لأجل الطيرة. وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم، فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلا بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق. ومنهم من تفاءل بالسلامة كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه. ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وغانم ونحو ذلك. ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها. ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الأجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفهر وجندل. ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ظبي أو جحش أو غيره. وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني هذه كانت حال العرب، يعني كان عندهم شيء من هذا. نعم.
وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وبين الحسن وبين الحسن والقبيح، والمحبوب والمكروه، والنافع والضار، والحق والباطل. فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمده، فقال لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا طيرة ولكنه.
وهكذا الإسلام ينقل أمر من طبيعة فقط إلى عبودية، ولا يعارض الطبيعة والفطرة السليمة، لا يعارض الفطرة السليمة، لكنه يجعل أمر طبيعة لا فطرة فقط فتؤجر عليه. لذا فالثواب والعقاب طريقه الشرع للعقل، وإدراك الحسن والحسن والقبح طريقه العقل والشرع. انتبه، أما الثواب والعقاب فالطريق إلى ذلك الشرع والشرع فقط، فإن العقل لا يضع ثوابا ولا عقاب، فمقدار ذلك وصفته يرجع فيها إلى الشرع. وأما إدراك الحسن والقبح فالشرع مع العقل، خلافا لمن قال إن الإدراك يعود إلى الشرع فقط، وقابلهم قوم فقالوا إلى العقل فقط، وأهل الحق قالوا إلى الشرع والعقل، فإن العقل الصريح لا يعارض الشرع الصحيح، وإن الشرع الصحيح لا يأتي بما تحيله العقول، بل يأتي ربما أحيانا بما تحار فيه العقول، ولكن لا يأتي بما تحيله العقول. أما الثواب والعقاب فالطريق إلى ذلك هو الشرع، باب الثواب والعقاب ده الشرع، فلا نضع العقوبة من قبلنا إلا فيما أذن الشارع فيما يسمى بالتعزير. فالشرع قال يعذر، وقال يعذر بما يناسب، يبقى أعطاني الحكم العام فأكون أنا مخيرا بين أن أجلد، بين أن أسجن، بين أن أنفي. فمدار الثواب والعقاب إنما يكون على الشرع، هذه حسنة سب عليها بكذا، سيئة نعم.
وقال عبد الله بن عباس،
ولهذا كانت الحجة على الناس حجة إيه؟ سميها العلماء حجة إيه؟ رسالية، ما هي بحجة عقلية، مهما كان عندك من عقل صريح وفطرة سليمة، إلا أن الحجة تقوم على الناس بالحجة الرسالية. من لم تبلغه الحجة الرسالية فلا يعاقب بمجرد عقله وفطرته، وإنما يمتحن يوم القيامة. من هنا أشكل هذا الموضع يا أحمد على بعض الناس في القول بالعز وجه من كلام شيخ الإسلام وغيره، لما شيخ الإسلام أوضح أن الشرك شرك قبل ما يأتي النبي، هذا شرك، فأشكل عين ذلك. قالوا طبعا ما معروف أن هذا شرك، معروف أن مثلا كذا، وبعض الناس لجأ إلى توحيد ولجأ، فطالما هكذا يدرك الأمر بعقل إذن الحجة مقامة، ولو لم تبلغ الدعوة نقول هذا خلاف كتاب الله سنة رسول الله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالثواب والعقاب منط على هذا الشرع، رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس عليه حجة بعد الرسل، فمن لم يأتيه الرسول فله حجة. نعم.
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا طيرة ولكنه فأل، والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم، يعرض لك على غير ميعاد. وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرا أو شيئا يا واجد، أو وأنت خائف يا سالم. وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم
فينشرح صدره، مش يقول خلاص هكذا الشفاء نزل أقطع بذلك، لا، إنما ينشرح صدره، ينشرح صدره. نعم.
وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن، فلم أقدر له على خبر، فأيست منه، فقال لي إنسان إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها. فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول ضاع لي شيء ضاع له شيء فلقيه، فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله. عرفته بصوت.
الله أكبر. طب هل هذه الكلمة هي اللي جاءت بالطفل يا إخوان؟ أبدا، هذا يسمى بالفعل. في جماعة في سواد الليل يتحدثون، يقول ضاع له شيء فلقيه، ضاع له شيء فلقيه. كلمة وابحث عن ولده، يقول ما أدري انقضاء الكلمة كان أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محمله. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، ينفي عن الفأل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك، ويخلص الفأل منها. وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن
الفأل ما تعارض مع التوحيد. نعم.
وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله والتطير مما يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب، فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أواب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه. وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة.
الله أكبر. بسبب التطير، بسبب التطير وعقد الأمور بأصوات وأشخاص وأسماء، وأنها هي التي تأتي بالخير وتأتي بالشر، هذا يتنافى مع التوحيد. نعم. فأين هذا؟
فأين هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمال، الفاتح باب الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاستبشار المقوي لأمله، السار لنفسه، فهذا ضد الطيرة. فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك، فلهذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة.
نعم.
وأما حديث اللقحة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة من حلبها وإذنه ليعيش في حلبها، فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه هو، وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة.
حدث اللقحة يقول وروي عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب، من يحلب هذه؟ فقام الرجل فقال له النبي ما اسمك؟ لما قام الرجل يحلبها قال له النبي ما اسمك؟ فقال الرجل مرة، فقال له النبي اجلس. ثم قال النبي من يحلب هذه؟ فقام الرجل فقال له النبي ما اسمك؟ قال الرجل حرب، قال له النبي اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام الرجل فقال له النبي ما اسمك؟ فقال الرجل يعيش، فقال له النبي يعيش احلب، فحلب. هذا أخرجه مالك في موطئه كما قال المحشي، ومن طريق ابن وهب في الجامع عن يحيى بن سعيد مرسلا، إلى أن قالوا في إسناده لين، وحسنه الهيثمي في المجمع، وله شاهد من حديث خلدة الزرقي عند ابن عبد البر في الاستيعاب ولا يصح، اللي هو الشاهد يعني، وآخر مرسل عند ابن وهب في الجامع، فهو حسن لهذه الشواهد كما قال الهيثمي. نعم.
وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء.
وكما قلت لكم المشهور من هذا سهيل؟ قال أرى أن الله قد سهل لكم هذا سهيل. سعيد بن مسيب في أبيه المسيب أراد النبي أن يغيره فبقي على اسمه، قال فما زالت فينا الحزونة. نعم.
قال وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد. نعم. ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي عن معاوية.
ولهذا أبو عمر قال في حديث اللقحة إيه؟ ليس هذا عندي من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله، وإنما هو من طلب الفأد الحسن. هيحلب لك واحد اسمه حرب أو مرة أو كذا، وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا تسمى بها أحد. نعم.
ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث يحرث لدنياه وهمام يهم بالخير.
نعم.
وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفاءل،
فأصدقها يعني يكون إيه؟ مطابقة لحد الإنسان، فهو حارث وهو همام، الإنسان حارث وهمام، حارث يحرث لدنياه وهمام يهم بالخير. نعم.
وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء.
نعم. ولهذا كان يغير النبي بعض الأسماء، وله في ذلك ويوجد في ذلك مصنف شرحناه من قبل في من غير النبي اسمه. نعم.
ثم ساق من طريق ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها؟ فقام رجل فقال أنا، فقال ما اسمك؟ قال مرة، قال اقعد. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال جمرة، قال اقعد. ثم قام رجل فقال ما اسمك؟ قال يعيش، قال احلبها. وروى حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح، يا راشد، يا مبارك. وقد روي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء، ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل وكان حسنا رؤي البشاشة في وجهه، وإن كان سيئا رؤي ذلك في وجهه، وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا رؤي ذلك في وجهه. قال قلت رواه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطير من شيء، ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها، فإن كان حسنا رؤي ذلك في وجهه، وإن كان بعث رجلا سأل عن اسمه، فإن كان حسن الاسم رؤي البشر في وجهه، وإن كان قبيحا رؤي ذلك في وجهه. وقال أبو عمر وساق بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير، ولكن كان يتفاءل، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فتلقى النبي
عرف الفرق بين التطير والتفاؤل. فتطير هذا عمل تعمله أنت، تتشائم بكذا وكذا وكذا معتقد، إنما التفاؤل طبيعة حسنة تتوافق مع اسم حسن، مع منظر حسن، مع وهكذا. نعم.
فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر برد أمرنا وصلح.
نعم.
ثم قال ممن؟ قال من أسلم. قال لأبي
بريدة بريدة ها؟ قال برد أمرنا، أنا بريدة، برد أمرنا وصلح. الله أكبر. نعم.
ثم قال ممن؟ قال من أسلم. قال لأبي بكر سلمنا.
سلمنا. نعم.
ثم قال ممن؟ قال من بني سهم. قال خرج سهمك.
الله أكبر. الله أكبر.
قال
لكن
أحمد،
لكن هذا قال فيه وإسناد ضعيف جدا. أوس بن عبد الله بن بريدة متروك. نعم، انظر لسان وبين الوهم الهاء والإيهام والسلسلة الضعيفة. نعم،
قال أحمد بن جهيم،
لكن معنى هذا كله صحيح، هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها إثبات الفأل ومعنى الفأل هذا. نعم،
قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوسا يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة فأعدت ثلاثا من حدثك؟ قال سهل أخي.
نعم،
والذي يكشف أمر حديث اللقحة ما زاده ابن وهب في جامعه في الحديث، فقال بعد أن ذكر فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال بل اصمت وأخبرك بما أردت. ظننت يا عمر أنها طيرة، ولا طيرة إلا طير، ولا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولكن أحب الفأل الحسن.
نعم،
فزال بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين. ويمكن أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأديب لأمته لئلا يتسموا بالأسماء القبيحة، وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام.
ويمكن
أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأديب لأمته لئلا يتسموا بالأسماء القبيحة، وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام.
نعم، من غير إيجاب منه إلزام. ولهذا المسابة بن حزن لما حزن لم يغير اسمه ما ألزمه النبي. نعم، حزن.
ولكن لوجهين من الاستحباب، أحدهما انتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من آثار الطيرة الكامنة في الغريزة، فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقيا صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب. وقد يؤدي ذلك للبغضاء وإلى ضرب من النفرة والتفرقة، كالصديق يدعوه الصديق القبيح الاسم فقد يتمنى خاطره أنه لم يصاحبه ولا رآه ولا سمع اسمه، حتى إذا صاح به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه، فقد يدنو البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه، فكيف به إذا رآه في نومه وعبر له تعبير السوء من اشتقاق اسمه؟ كيف يعود متمنيا لفقده في رقاده، متكرها للقائه، متطيرا لرؤيته؟ وهذا ضد التوادد والتراحم والتآلف الذي قصد الشارع ربطه بين المؤمنين، فكره صلى الله عليه وسلم لأمته مقامها على حالة يؤذي بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد ندبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما استطاع، ودفع الأذى والمكروه عنه، فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وقد أمرهم يوم الجمعة بالغسل والطيب عند اجتماعهم لئلا يؤذي بعضهم بعضا برائحته التي إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا، ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذي الناس والملائكة به، ومنع الاثنين أن يتناجيا دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه، ومنع أحدهم أن يأخذ متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه. ومعلوم أن ضرر الاسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الثوم والبصل. وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وعزة ما عنت عليه. ولهذا والله أعلم غير كثيرا من الأسماء القبيحة بأحسن منها.
نعم،
وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشية الطيرة والتأذي عند نفيها أو الخروج من عند المسمى.
نعم رباح موجود، لا ما في رباح، وهكذا يسار ما في يسار، فغير أسماء حسنة رباح يسار خشية الطيرة والتأذي عند نفيها أو الخروج من عند المسمى. نعم.
أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها.
نعم.
فالأول كتغيير اسم الحباب ابن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباب اسم الشيطان، وغير أبا مرة إلى أبي حلوة، وغير أبا العاص إلى مطيع، وغير عاصية بجميلة، وغير اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله، وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة
في بني الشيطان، غير إلى بني عبد الله سبحانه، وعاصية قال لا جميلة. يا الله نبي صلى الله عليه وسلم خير البشر يا أخوة، خير ولد آدم، خير الأنبياء، جاء بكل كامل جميل، كل كامل جميل. الذين يقولون الشريعة فيها غلظة وفيها شدة وفيها جفاء وفيها ما أدري إيه، من الذي قال هذا؟ الجاهل بها. لكن الصحيح في كل باب والصواب في كل باب والمستقيم في كل باب في الشريعة. إي والله يا أخوان، إي والله، ما تجد سبحان الله هديا إلا وهو أكمل هدي. في الأسماء خير الأسماء عبد الله، عبد الرحمن، عبد محمد، إبراهيم، أسماء حسنة، أسماء الأنبياء، أسماء الصالح، أسماء الصحابة وغير ذلك. واحد يقول طيب ما في الصعب بن جثامة، أنا أسمي ولدي بالصعب، سماه أبوه. الصحابي ما سمى ولد بالصعب، سماه أبوه، كان في جالية الصعب. ولعلك تجد يمكن النبي تكلم في هذا، هات كذا، هل من أسماء تغيرها ولا شيء. فالشاهد تجد كل جميل، تجد كل جميل في الشرع، الاسم، الهيئة وهي النظافة والطيب والرائحة الطيبة، سواك في يدك تتعاهد في فمك، طيب في جيبك تضح الرائحة الطيبة، تعاهد لشعورك. شوف اللحية لا يؤخذ منها لأن يدي الفحولة وكمال الرجولة وزينة الرجال. ولهذا بينما نساء أو بعض الناس يقولون وتعجبون كيف المرأة تنام بجوار رجل له لحية وشعر كثيف، كيف يا رجل؟ لابد يكون الرجل كده حليق ويكون، وهذه المرأة لا تتذوق جمالا. ولهذا اذهب إلى الأخت الصالحة، لو حلق زوجها لحيته ربما طلبت الطلاق. فالجمال في جمال الرجل وزينته بلحيته سبحان الله. ولهذا تجد الذكر غير الأنثى في خلق الله عز وجل، وما خلقه الله عز وجل تمييزا تجد فيه الجمال. ولهذا المرأة إن ترجلت كانت قبيحة، والرجل إذا تخنث كان قبيحا، كان قبيحا. والمرأة الجميلة ما وافقت أنوثتها وبقيت عليه، والرجل الجميل ما وافق فطرته ووافق شرعه. نعم.
وغير اسم أصرم إلى اسم زرعة، وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل، فأبى قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزون له ولذريته.
الله أكبر. فأصرم إلى زرعة، نعم الضد، نعم.
وقال أبو داود رحمه الله تعالى وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزير وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما، وسمى حربا سلمى، وسمى المضجع المنبعث.
وشهاب يقول نعم وشهاب فسماه هشاما. كويس، هذا من الأسماء الطيبة التي غير إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تعود إلى السهولة يا أخوان، فهشام يعود إلى السهولة. قال في الحاشية أخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن حبان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي. وسمى حربا
سلمى،
سلما نعم.
وسمى المضجع المنبعث، وأرضا اسمها عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى.
يعني حتى الأماكن سبحان الله والأراضي وغير ذلك، ليس أسماء الأدميين فقط. أن يكون النبي في شعب جالس، فشعب هذا ما اسم هذا الشعب؟ يقول شعب الضلالة، لا النبي قال شعب الهدى. يا سلام يا الله. فإذا كان النبي غير الأسماء فما بالك بالمسميات؟ فإذا كان النبي غير شعب الضلالة وهو مكان لا يأثم الإنسان إن نزل وهو على الاسم، ولا يكون الشعب منبوذا فهو جماد غير مكلف، ولكن نبي غيره إلى شعب الهدى، فكيف بالضلالة نفسها والهداية؟ وكيف بالضال نفسه؟ فإن النبي حرص على أن يكون الضال مهتديا، وعلى أن يكون المنحرف مستقيما، وعلى أن يكون المبتدع سنيا، وهكذا. وبنو الزنية
سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة.
الله أكبر. قال أبو داود،
قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار.
نعم.
وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت؟ فقلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان.
نعم. في الحاشية قال أخرجه أحمد أبو داود بن ماجه وغيرهم بسند اللين، وأخرجه أحمد في العلل رواية عبد الله وابن سعد الطبقات عن عمر موقوفا بإسناد ضعيف. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني لم يذكر السيوطي الصعب في الأسماء في رسالة السيوطي،
من
غير أسماءهم لم يذكر الصعب.
الصعب نعم
لم يذكر.
نعم.
وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن
يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تتبع، فإنه صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعيد أن النبي يلقاه ويعرف اسمه ولا يعلق عليه، هذا يحتاج إلى تتبع خارج رسالة السيوطي. نعم.
وأما الثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فيقال لا.
نعم.
وغير اسم برة بزينب وكره أن يقال خرج من عند برة.
الله أكبر.
وأما الثالث فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح، وتغييره أيضا برة بزينب، وقد لا تزكوا أنفسكم. فروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها برة. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا ما نسميها؟ قال سموها زينب.
نعم.
ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وقال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاه.
نعم.
وذكر ابن
يعني
وهب
ملك الملوك، ملك نعم ليس بملك الأملاك وما لا ملك الملوك، وعوقب بنقيض ما سمي به، فلهذا كان أخنعس من عند الله. نعم. ففي الانتقاء، انتقاء الاسم، الحسد والبعد عن الاسم الذي فيه قد يكون مماثلة لأسمائه سبحانه ولصفاته. فالملك هو الله سبحانه وتعالى الذي تحته كل ملك وملك. نعم.
وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال: ما سميتم هذا؟ قالوا: السائب. فقال: لا تسموه السائب، ولكن سموه عبد الله. قال: فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله.
الله أكبر. الله أكبر. سائب. نعم.
فإن قيل فقد
كل هذا إنما هو من ابن القيم رحمه الله تعالى، كل هذا حول الفرق بين الطيرة والفأل. نعم.
وكان فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح، وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح، ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح. قيل: هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحكم، ولكن كان على جهة الكراهة.
إيه نعم، والدلالة والإرشاد. إلا الأسماء المحرمة لا، ما يجوز أبدا. واحد اسمه عبد النبي، واحد اسمه عبد الحسين، هذا يغير. ما يقول أن اسم عبد الحسين، إنما عبد رب الحسين. لكن إذا وقع في اسم أب أو جد فما يستطيع تغييره. إن كان يستطيع غير، إن كان ما يستطيع فلا إثم عليه. نعم.
والدليل عليه ما روى البخاري.
وإذا عجز الإنسان بموجب يعني عصرنا هذا، لأن فيه سجلات وفي أوراق، إذا عجز عن تغيير اسم أو اسم أبي أو جدي أو كذا من اسم محرم إلى اسم شرعي، إن عجز جعل في التعامل مع الناس الاسم الصحيح. يعني واحد اسمه عبد النبي ولا يستطيع أن يغير ذلك في السجلات، فإذا جاء أحد يتعرف عليه يقول: أنا أخوك في الله عبد رب النبي، عبد ربي النبي. نعم.
والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره أن ذلك معصية، بل سكت عنه.
إيه نعم.
وكذلك لما غير اسم السائب فأبوا تغييره لم ينكر عليهم.
ولم يفهم حزن أن قول النبي أنت سهل أن ذلك على الوجوب، وإلا لقال سمعنا وأطعنا، وإنما فهم أن ذلك يعني ليس من باب الإلزام، لهذا قال: سماني هذا اسم سماني أبي. لكن كان ماذا؟ كان أن كانت الحزون فيه، فما زالت فينا الحزون كما يقول سعيد. نعم.
وكذلك لما غير قال. وأيضا فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسار ونافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، ثم أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه.
نعم.
قال: ورأيت لبعضهم فرقا بين الفأل والطيرة كلاما أذكره بلفظه. قال: أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفأل ولا يتطير فهما، فهما وإن كان معناهما واحدا في الاستدلال فبينهما افتراق، لأن الفأل إبانة والتطير استدلال.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى الطيرة وقال: وخيره الفأل. نعم.
لأن
فجعله منه، لكن ليس منه في الحقيقة. نعم.
لأن الفأل إبانة والتطير استدلال، والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح، لأن من كان في قلبه وضميره أمر فسمع قائلا يقول: أقبل الخير، أو امضي بسلام، أو أبشر.
نعم.
أقبل الخير أو امضي بسلام، أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع عن الاستدلال. والذي يرى طائرا يسنح أو يبرح فليس معه إلا الاستدلال على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح، وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون، وذلك الفأل في الأعم يكون.
لكن صاحب الفأل ما يستدل، إنما اكتفى بما سمع عن الاستدلال، يعني وجد في نفسه انشراح صدر وكذا فقط، لكن ما يستدل بهذا على أنه سيحصل خير له فعلا. يسمع الكلمة طيب يقول خلاص أبشروا يا جماعة أنا سأربح مالا، ما يقول هذا، ما يستدل، إنما صاحب الطيارة يستدل. على اليمن بالسانح والشؤم بالبارح. نعم.
وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير، أي لم يكن يسند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنة.
نعم، وأهل الجاهلية. نعم.
وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من متكلم خيرا حضهم عليه وعرفهم به. ومعلوم أنه لا بد لطائر أن يمر سانحا أو بارحا أو قاعدا أو ناطحا، فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به، إذ ذاك من فعل الكهان. فكان الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى.
نعم.
وقد أغنى الله رسوله بإخباره إياه وبإرسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه عن الاستدلال
بما يحدثه
سبحانه عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره، تفرقة منه سبحانه بين النبوة وغيرها. فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن، هل كان من أجل اسميهما أم من غير جهة الاسم؟
انتبه، هذا إرد جيد. الذي نزل بهذين الرجلين، السائب فذهب عقله وحزن فكانت فيه الحزونة، هل من أجل اسميهما أم من غير جهة الاسم؟ هذا إرد جيد. نعم. قيل
قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما، ويصحح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها.
نعم، فيقول هذا نزل بسبب الاسم، ويصحح بذلك أمر الطيرة أنها سبب. طيب،
ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر، ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء للتبريد ونحو.
يعني تحتم كاقتضاء النار للإحراق، يعني النار تحرق، والإحراق صفة للنار لا تتخلف عنها، والماء للتبريد صفة لا تتخلف. يبقى إذن كل من تسمى بحزن والسائب لابد تكون الحزونة فيه أو يذهب عقله. فلو كان هذا بسبب الاسم لكن تناول الحكم كل صاحب هذا الاسم، وهذا غير موافق للواقع. طيب، ولكن
يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجاريين عليهما قد تقدم في أم الكتاب، كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما، فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استحبابه، فيعاقبان بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما، ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما.
تمام، ولكن يحمل ذلك على أن الأمرين الجاريين عليهما من ذهاب عقل هذا والحزون عند هذا قد تقدم في أم الكتاب، لا شك أن كل شيء خلقناه بقدر، كما تقدم لهم أيضا أن يتسمي باسميهما، الله قدر لهما هذا وقدر لهما التسمية فوافق هذا ذاك، فلما رغبوا عن اختياره وتخلفوا عن استحبابه عوقب بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما، ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما. فهما قد حصل موافقة بين نهي النبي وبين ما قدره الله ثم رغب عن ما اختاره النبي، وإن لم يكن فيه إلزام فإن الإنسان قد يحرم الخير في شيء وإن لم يكن هذا واجبا، مثل قول النبي كل غلام مرتهن بعقيقته، في خير يحبس عن الطفل بسبب عدم العقيقة، وإن كانت العقيقة ماذا؟ سنة، سنة. الإنسان قد يحرم الخير إذا تخلف عن صحبة العالم في مجلس في كذا، وإن كان هذا لا يقتضي إثما. نعم، وقد يكون،
وقد يكون خوفه صلى الله عليه وسلم على الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث، إذ قد ينزل بالإنسان بلاء مشبه بما في اسمه، فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصي الله عز وجل.
وقد نعم كره، يعني كنا النبي صلى الله عليه وسلم قد كره هذه التسمية ليه؟ حتى ما يقع بك شيء قدرا فتربط بين هذا وذاك فيقع التشاؤم، فيكون النبي قد نهى عن ذلك حتى لا يقع في قلبك التشاؤم الذي قد تعصي الله به، ربما نزلت بك الحزون قدرا ليس بسبب اسمك لكنك ستعلق هذه بتلك. نعم،
وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقهم ذلك.
نعم.
قال سعيد بن جبير: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما سنة لا أكلمه ولا يعرفني، حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق، فدعا غلمانه فجعل يكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباههم ويدعو: يا مخراق يا وثاب.
نعم.
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يسمي الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه. وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمي مملوكه عبد الله وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن وأشباهه مخافة طيب العتق.
طيب ما وجه ذلك مع أن النبي قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ ها، قال بعض أهل العلم،
قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك نظير
الحاشية هو أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار. نعم،
كراهتهم لذلك نظير ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح، لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذرا من أن يقال أها هنا نافع فيقال لا، أو أثم أفلح فيقال لا، أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا. ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا، إنما مسألته تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم سمي باسم جعل عليه دليلا يعرف به إذا ذكر،
عالم عالم من الأعلام. نعم،
إذ كانت الأسماء العواري المفرقة بين الأشخاص المتشابهة إنما هي أدلة على المسمين بها، لا مسألة عن شخصين عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة.
تمام،
وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة برة فحول اسمها جويرية، وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة، ونحو ذلك كثير. ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن، لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية، ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن، إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا في الجميل
إلا وفي الجميل
الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخيل الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمي به. وكذلك كراهة من كره تسمية مملوكه عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحمن، إنما كانت كراهته ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق، ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم، وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم، ولكن الذي كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لئلا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم، فيظن أنهم أحرار، إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار فتجنبوا ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك، والله أعلم.
يعني هذا الوجه يعني حتى لا يقول لما تقول يا عبد الله يا عبد الرحمن، وهذا غالب في الأحرار، فيظن الظن أنهم أحرار وليسوا عبيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة، إلى آخر الحديث. فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة، وحاشى أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك. وكيف يتطير رضي الله عنه وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت، وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم. ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه
يعني وشهاب نعم
قال لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه، فوافق قوله: اذهب فقد احترق منزلك، قدرا لعل قوله كان السبب.
نعم، وافق قدرا وليس أنه حصل الحريق بسبب هذا، وافق قدرا. نعم.
وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير، فكيف بالمحدث الملهم رضي الله عنه الذي ما قال لشيء إني لأظنه كذا إلا كان كما قال، وكان يقول الشيء ويشير به.
انتبهوا، كل هذا المبحث يرجع لإيه؟ إن مسألة الفأل أو كذا هذه ليست راجعة إلى أشياء تمضي أو تمنع تتسبب في كذا، وإنما هذا شيء يجد الإنسان في نفسه، وربما حصلت موافقة في ذلك، فلينبغي الإنسان أن يعلم أن يظن أن الموافقة أو المخالفة إنما حصلت بهذا السبب، لا، ولكن حصول القدر عند هذا هو الذي قد يشكل، فليس الحريق حصل بسبب هذا، وليست الحزونة حصلت بالاسم، ولا ذهاب العقل حصل بسبب الاسم السائب، لكن هذا ما قدره الله، فوافق هذا أيضا ما قدره الله من هذه التسمية، فربما نهى النبي عن ذلك حتى لا يعتقد الإنسان إذا وقع بشيء من قدر لا أن هذا بسبب هذا، فيقع في نوع الطيرة. وربما يقدر لا عقوبة وافقت نهي النبي وعدم الاستجابة فتكون من هذا الباب أيضا، ليحذر الإنسان مثل هذه الأسماء ويرجو الخير بالأسماء الحسنة. أنا مثلا أسمي ابن عبد الله تيمنا، أسأل ربي أن يكون عبد الله عز وجل. أسمي مثلا ولدي الحارث ابن هشام تيمنا باسم الصحابي حارث بن هشام، عسى أن يكون على ضرب الصحابة. أنت اسمك عمر تسمي ولدك مثلا عبد الله، أنت مثلا مالك تسمي ولدك أنس أنسا تيمنا يعني بهذا، هذا ما في إشكال، وهو رجاء خير عند الله، وربما يقدر الله عز وجل أو يكون الله قد قدر إن شاء الله خيرا وقدر هذا الاسم، فيكون هذا بإذن الله مما رجي به الخير. نعم نعم. حديث عمر فيه نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر.
طبعا هذا بقدر الله عز وجل. نعم.
وكان يقول الشيء ويشير به، فينزل القرآن بموافقته رضي الله عنه،
فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله.
نعم.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر.
فمعنى مكلمون يعني محدثون، ومعنى محدثون يعني ملهمون. فيلهم الواحد الحق حتى كأنما هو مشكات النبوة. نعم.
وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. وفي صحيح البخاري عن أنس قال
هذه موافقة في الأمر الديني. يقول ابن القيم فكذلك وقوع الأمر كونيا قدري موافقة لقوله. نعم. فيكون هذا من باب الموافقة لا من باب سببية. نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقني الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن.
يعني نفس ما قال عمر رضي الله عنه إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. نعم.
وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليهم.
نعم. فمن عرف بالنفاق كان النبي يعرف النفاق ما كان يصلي عليه، إنما يصلى على من لا يعرف ولم يظهر نفاقه. نعم.
فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه ينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع، فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء.
كلما قال إذا احترق بيتك ليس هذا بسبب هذا، ليس كل من تسمى بهذا أنه لا بد يقع له حريق، لا، إنما كان هذا من الإلهام والتحديث والموافقة. لما قال هذا وافق ذلك قدرا وكونا وهو احترق بيت هذا الرجل. نعم.
ينطق بالشيء فيكون هو المقضي المقدور، فهذا لون والطيرة لون.
والطيرة لون يعني أن هذا يكون سبب حتما. نعم.
وكذلك جرى له نظير هذه القصة مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم، فقال ابن من؟ قال ابن سراق، قال تظلم أنت ويسرق
ويسرق أبوك. ظالم، قال بحشية ظالم من سراق أبو صفر والد المهلب، والخبر في الشعر والشعراء لابن قتيبة وربيع الأبرار وغيرهما ولا إخاله يثبت، وخبر وفادة أبي صفرة على عمر رضي الله عنه مشهور ليس فيه هذا، ولعل صوابه ما أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. نعم.
وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه ابتاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه، فقال له ما اسمك؟ قال ظالم. قال ابن من؟ قال ابن سراق. قال لا والله لا يكون لي عليك شيء أبدا.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فصل: وما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فليس هذا من باب الفعل ولا التطير بالشمال في شيء.
انتبهوا بقى. نعم، انتقل إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في التناعل والترج، التيمن في ذلك هل هو من باب الفعل ولا من باب الشرع؟ أما الفعل فهو ما هو فقط طبع السليم وما علق عليه الإنسان إقبالا ولا إدبارا، امتناعا ولا إعطاء، هذا هو الفعل. لكن مسألة بقى التيمن كان يعجبه التيمن في تنعلي وترجيه وطهوره وكذا، هذه مسألة أخرى، هذه متعلقة بالتعبد والتشريع. نعم.
سؤال يا شيخنا يتعلق بالفرق بين الفأل والون.
نعم.
يسأل أخونا حسام من الزخازيق: كيف نجمع بين تعريف الطيرة بما أمضاك أو ردك وبين أن التفاؤل يجعل المرأة يمضي، وهل يمكن أن يكون التفاؤل طيرة في بعض الأحوال؟
لا، هو وبين أن التفاؤل إيه يمضي؟
أن التفاؤل يجعل المرأة يمضي أو يمضي، وهل
لا
يمكن؟
لا، من الذي قال؟ أبدا لا يا حسام، التفاؤل لو أمضاك، لو أنك مضيت بسبب هذا، هذا طيرة. التفاؤل أنت ماضي ماضي، لكن التفاؤل تأنس به نفسك حينما تستمع هذه الكلمة، شيء بدون شعورك، بدون شعور تجده في نفسك فالح غانم رابح، فتجد انشراح صدر. إنما ما أمضاك لا، ما ردك لا، هذا الطيرة، هذه هي الطيرة. وكلمة الطيرة ما أمضك وما ردك ليس فيه الإذن، لكن أي أن حدها عند الجاهلية إنما هو ذلك، أنهم يعلقون الإمضاء والرجوع وكذا على الطيرة، هذا أمر جاهلي، لأن هذه الأشياء لا تأتي بشيء، فالخير خيره سبحانه. هذا فارق مهم يا حسام. ولهذا إذا مضى الإنسان نتيجة الكلمة يسمعها الطيبة، هذا من الطيرة، أو يرجع إذا سمع كلمة عكس ذلك، هذا من الطيرة الممنوع، أو أن تعلق ما يحصل بسبب الكلمة، هذا من الطيرة الممنوع. نعم.
وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فليس هذا من باب الفأل ولا التطير بالشمال في شيء، ولكن تفضيل اليمين على الشمال، فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين، كالأكل والشرب والأخذ والعطاء، وضدها بالشمال كالاستنجاء وإمساك الذكر وإزالة النجاسة. فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد، وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه.
نعم، يبقى هذا ليس تطيرا بالشمال، وإنما تفضيل يتوافق، فالشمال جعل لخلائه وكذا، إنما اليمين جعل لأكله وشربه وطعام شرابه وإعطائه ومنعه، فما كان من باب الإكرام فإنه يقدم فيه اليمين، وما كان بخلاف ذلك فإنه يقدم فيه اليسار، ولهذا يدخل الخلاء باليسار، يدخل المسجد باليمين. نعم.
والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض، وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض، ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل، وكذلك فضل اليد اليمنى على اليسرى.
نعم، لا أن هذا يقتضي التشاؤم بالشمال، إن فعلت الشيء بالشمال فإنه يعني يرجح حصول كذا، لا، إنما هذا من باب التفضيل، تفضيل يمين على الشمال. ولهذا تقول عائشة: كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله. نعم. إلا شأنه كله الذي هو ماذا؟ يوافق تقديم اليمين. إنما هناك شأن يتوافق مع تقديم اليسار. يبقى في شأنه كله أي ما من شأنه تقديم اليمين، وليس الكل هنا شامل كامل كل المفردات. وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بشماله، ونهى كما في الصحيحين عن استنجاء باليمين وعن مس الذكر باليمين في حديث أبي قتادة وغيره. نعم.
وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين، وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
يبقى إذن الشاهد وكلتا يديه يمين، يعني من اليمن والبركة. وبيستدل البعض على أن رواية الشمال وإن كانت عند مسلم فهي شاذة، لأن النبي قال وكلتا يديه يمين، ومن أثبتها قال كلتا يديه يمين ليس مطلق الاسم على ذلك فيقال هذه يمين وهذه يمين، وإنما من اليمن، أي ليست شماله كشمال المخلوق فيها النقص، إنما كلتا يديه يمين من اليمن والبركة. ولا مانع من تسمية هذه بالشمال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وما يتوهم فيها من نقص هذا بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة للخالق، لا بالنسبة للخالق. وقد وردت الأحاديث، حديث كلتا يديه يمين، حديث الشمال، حديث وبيده الأخرى. فمسألة الشمال متنازع فيها بين أهل العلم، هي ثابتة من جهة الإسناد، لكن أهي شاذة أم لا؟ والأقرب ثبوتها ولا مانع فيها، لأن الشمال تكون ناقصة في المخلوق، أما الخالق فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أسري به رأى آدم في سماء الدنيا، وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه ويساره نسم بنيه، فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته، وأهل اليسار أهل الشقاوة.
نعم.
وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
نعم.
وفي المسند أيضا
من هنا أخذ العلماء القاعدة أنه إذا كان باب إكرام فمكان باب الإكرام فهذا يقدم في اليمين، أو العكس فإنه يقدم فيه الشمال. لهذا يا أحمد تنازعوا في التسوق، هل يكون باليمين أو بالشمال؟ محل ماذا؟ اجتهاد. هذا كده كلام شيخ الإسلام في هذا، محل اجتهاد. فمن رأى أن التسوق إنما هو إزالة لأذى قال نقدم الشمال، ومن قال ليس من لازم التسوق وجود أذى وإنما هو تعبد، لولا أن شق علمات الأمطان بسواك عند كل صلاة وقد لا يكون هناك أذى فمن باب التعبد، قالوا نقدم اليمين. والأمر محل اجتهاد، وإن كان الأقرب تقديم اليسار، كان الأقرب تقديم اليسار. نعم.
في كل في تقديم اليسار حتى في التعبد
في التسوق. ايه نعم
التسوق لل يعني ايه نعم. قبل الصلاة والأسنان نظيفة مثلا
ايه.
ولكن قبل الصلاة يقدم اليسار.
ايه نعم يقدم اليسار، استعمل السوق هذا الأقرب. نعم.
وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر.
وجدت؟ اقرأ. نعم أعطيه.
سؤل رحمه الله تعالى عن السواك، هل هو باليد اليسرى أولى منه باليد اليمنى أو بالعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى وأيهما أفضل؟ قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يستاك باليسرى، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله، وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. والأفعال نوعان، أحدهما مشترك بين العضوين والثاني مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك وندف الإبط، وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد، والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ،
تمام، هذا بقى إيراد على الإيه؟ على هذا الاستشكال، هذا إيراد يعني يورد على كلام شيخ الإسلام لما قال بتقدم اليسرى لأن هذا من باب دفع ومن باب إماطة أذى. طيب، أورد إشكال أنه قد لا يكون ذلك، فما وجهه؟ نعم،
السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. قيل: كل من المقدمتين ممنوع، فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة. ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوءه، لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها هل يستحب غسلها، على قولين مشهورين، ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد يستحب على النادر بل الغالب، وإزالة الشك باليقين. وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى. وأما الثانية فإذا قدر أنها عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها، بل قد يقال العبادات تفعل بما يناسبها ويقسم فيها بما يناسبها. ثم قول القائل إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب، لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول ليس بمنزلة رمي الجمار، وإن أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى، إذ لا دليل على ذلك، فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى، بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة، ويستحب القرب فيه من البيت، ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل، إذا كانت مقصودة فينبغي تقديم اليمنى فيها إلى البيت، لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة. وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكراما لليمين وصيانة لها، وكذلك السواك. ثم إذا قيل هو في الأصل من باب إزالة الأذى، وإذا قيل إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى، أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك، لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بما دونه، وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة بما دونه، كذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه، مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر، فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعة وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود، وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى، كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى، وإن قيل يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين الحاقا للنادر بالغالب، ولأن الحكمة في ذلك
يعني حتى يقول يعني يريد أن يقول أنه لو حصل مرة أو كذا أنه لم يكن هناك أذى وكذا فهذا نادر، فيلحق النادر بالغالب وهو ماذا؟ إزالة الأذى. وأيضا لأن هذا مظنة، والأذى يا أخواني قد ينشأ من وجود هذه الأشياء والفضلات، وقد ينشأ من وجود رائحة، ولهذا الإنسان أحيانا يستعمل المعجون الذي يجتمع لك به نظافة وماذا ورائحة طيب، لكن سرعان ما يتغير فمك بعد استعمالك المعجون ربما بدقائق، بعد 10 دقائق ربع ساعة كثرة كلام كذا أو كذا أو صمت طول صمت قد يحصل تغير، مع وجود ماذا؟ مع وجود استعمال المعجون الذي هو أبلغ من السواك إذ هو رائحة وإزالة. فلما كان الفم مظن لهذا سواء الإذاء الحاصل بالفضلات أو الأذى الحاصل بالفضلات أو بالرائحة والتغير كان المقدم فيه الشمال دائما، فإن حصل بعض المرات وأنا متيقن من الرائحة كان هذا نادرا، والنادر يلحق بماذا؟ الغال. نعم هذا يعني توجيه كلام شيخ الإسلام. نعم.
وإن قيل يشرع مع عدمه تكملا للمقصود به وإزالة للشك باليقين الحاقا للنادر بالغالب، ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية فعلق الحكم فيها بالمظنة، إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن ويعصر اليقين في ذلك، فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة، فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه، لأن العبادة حصول التغير، فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء، وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى، وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء، فإنه من باب الكرامة، ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى.
نعم.
وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على اليسرى، مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى، وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى، وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى، وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة.
الأخيرة أعد الأخيرة القاعدة الأخيرة.
وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على اليسرى، مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى، وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى، وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى، وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة، والله أعلم.
بينا. يعني معنى ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم محدد، ولا نقل عن صحابي أن النبي لما كان يستعمل اليسرى لا اليمنى، ولكنها استحسانات استحسنها العلماء من باب مبنى هذه الاستحسانات على أصول عامة وقواعد عامة وأدلة عامة. ولهذا نقل هذا عن أحمد وقال بأن الأئمة يعني على ذلك. هذا هو الأقرب والله أعلم. وإن كان الأمر قريب فلا ينكر في هذه المسألة ولا يشدد في هذه المسألة، ولكن هذا هو الأفضل طالما أنه ليس فيه شيء مرفوع. ومع ذلك ذهب علماء إلى هذا، فيكون الإنسان مع العلماء في هذا الباب. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك.
فدل هذا على أن قول عائشة وفي شأنه كله من العام المخصوص. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله صلى الله عليه وسلم لما سوى ذلك.
نعم.
قال فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم، وقد روي أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم. وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنما
يعني
حكاه
أن يكون هذا الحديث الشؤم في ثلاث تنكر أن يكون كلام النبي، وتقول
إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم،
لا أنه أنشأ ذلك. نعم.
فذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من حديث هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله عنها وقال إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة، فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، ثم قالت كذبا، والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدابة. ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أبو عمر وكانت عائشة رضي الله عنها تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئا منها، حتى قالت لنسوة كنا يكرهن البناء بأزواجهن في شوال، ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما دخل بي إلا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده.
نعم. وأنا في شوال، تزوجت في شوال ودخلت في شوال.
نعم. وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال.
نعم.
قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة
يعني مخالفة لاعتقاد الجاهلية. نعم.
قال أبو عمر رضي الله رحمه الله وقولها في أبي هريرة رضي الله عنه كذب، فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلطت فيما قدرت.
جزاه الله خيرا، يعني ينفي أن يكون الكذب على الذي على بابه، يعني إنما العرب تطلق هذا كذب معنى أخطأ. وفي حديث النبي في الصحيحين كذب أبو السنابل يعني أخطأ، في حديث سبيعة الأسلمية في العدة. نعم.
بمعنى غلطت فيما قدرت وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونحو هذا، وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا. قال أبو طالب كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبذ محمدا ولما نطاع دونه ونناضل إلى آخر كلامه. وقال شاعر من همدان كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم. وقال زفر بن الحارث العبسي أفي الحق أم بحدل وابن بحدل فيحيا، وأما ابن الزبير فيقتل، كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن أمر أغر محجل. قال ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح. وذلك أن قريشا زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أبو طالب: كذبتم، أي غلطتم فيما قلتم.
سبحان الله، متى قالت قريش هذا لأحد ولا لقوم؟ زعموا أنهم يخرجون بني هاشم مكة إن لم يتركوا جوار محمد. بني هاشم وهم أهله، متى قلتم لقوم أخرجوا فلان بينكم وإلا أخرجناكم؟ متى؟ إنما كان هذا لرسول الله. متى حبست قريش قوما في شعب من الشعاب وقاطعوهم مقاطعة عظيمة؟ متى؟ متى؟ أين كرم العرب؟ أين جد العرب؟ أين نصرة مظلوم ونجدة ملهوف وحلف فضول؟ أين كل هذا؟ راح. ولهذا دائما نقول إذا جاء الحق والسنة وكذا تبدلت مواقف الناس. اللي في حياته ما سب أحدا سبك، واللي في حياته ما اتخذ موقفا ضد أحد اتخذ موقفا ضدك، واللي ما في حياته منع عطاء من أحد سأل منعك، وهكذا. لأن الشيطان يستفز الناس ضد الحق، فهذا لب الصراع. ده لب الصراع، معرفة الحق من الباطل، معرفة التمييز بين الحق والباطل، أصول السنة من أصول البدع. إنما تصلي تصوم كذا في نفسك تعبد، هذا ما يقلق مضجع الشيطان إلا أن يكون على سنة. ولهذا قد يأتي إلى العباد فتلعب بهم كما أتى إلى الخوارج، فهم كلاب النار. وإن كنا نحق، وإن كان الصحابة يحقرون صلاتهم من صلاتهم وصيامهم من صيامهم وقراءتهم من قراءتهم. حتى إخواني، وخذ هذه فائدة، حتى في الإنسان الممسوس اللي عنده صرع، اللي عنده صرع، ربما يقرأ القرآن، واحد يقول والله يا شيخ أنا بقرأ القرآن متأثر، ولكن يظهر الحالة عند جدا ماذا؟ السنة. السنة تعرف هذا، لو جي استغنى السنة ربما أطاح في الأرض وربما فعل فيه الأفاعل. أصعب شيء على الشيطان اتباع الصراط المستقيم، إنما تعبوا كما يعبد الناس. ولهذا التفريق بين 73 فرقة إخوان، وهي مما تلاعب الشياطين بال 72 فرقة فيه. هل التفريق بالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمر وتلاوة القرآن، ولا التفريق بإصابة السنة؟ تعال الحرم لا تجد فرقا بين 2 مليون في الحرم باعتبار الصلاة، بل ربما تجد واحد يطوف في اليوم 7 مرات، وإذا نظرت إليه وقلت له أنت ختمت اليوم، يقول الحمد لله أنا أختم كل يومين. ولكن تعالى كده افتح السنة، الاثنان 2 مليون دول لن تجد منهم على السنة إلا أحد وأفراد السنة. يعني السنة، السنة أصول السنة، ما هو بالسنة المقابلة للشيعة. وقد وصدق بعض السلف: الركب كثير والحج قليل. حج بحق قليل، لكن الراكب 3 مليون 5 مليون وهكذا. انظر إلى الحصيات في المرمى، تأتي آلات لترفع هذه الحصيات من كثرتها، لكن أي حصى كبر صاحبها على السنة؟ كم؟ والله لو كان هذا يبرز في جانب لرأى الناس نظرة ذلك. كم الذين قالوا لبيك اللهم لبيك؟ ملايين. وكم الذين تحققت فيهم قولة جابر لبى بالتوحيد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد. من الذي لبى بالتوحيد وانخلع الند من قلبه لما قال لبيك اللهم لبيك، فلم يلتفت إلى مقبور أو ميت أو عظيم؟ كم؟ لهذا تجد اللي في الصف الأول عندك في المسجد، صف الأول هو القبور بعض الأحيان. تجد رجل يأتي الفجر قبل الفجر بنصف ساعة يعمل ايه؟ ماذا يصنع؟ يحدث بدعا في الميكروفونات، لا إله إلا الله محمد رسول الله يا خير خلق الله، قبل الفجر بنصف ساعة وانت نائم ربما. لماذا ما صده الشيطان؟ لأنه صاحب بدعة في الصف الأول. فماذا صنع له الصف الأول وهو مؤذي متعدي صاحب بدعة؟ الجمعة تجد هذا تحت المنبر يبادر وسارع الساعة الأولى الساعة الثانية، ولكن يدق على المنبر إن تكلمت في السنة خلاص انزل. أهلا سبحان الله، ما صده الشيطان عن الصف الأول عن المسابقة المصارعة، ولكن يؤززه هنا يؤززه. سبحان الله، أبو لهب عمه يقوم أمام الناس تبا لك ويسعى في الصد عنه، محني اجعل هذا عصبية، تبنى عصبية كما تبنى أبو طالب. حينئذ أقول يا أخواني إذا جاءت السنة كان أخص ما يحارب فيه الشيطان الإنسان. لهذا لا تتحجب يا صاحب السنة، إن قام أقرب الناس ليصد الناس عنك، إن تنكرت لك الأقارب، لا إن تنكرت لك الأرض. سبحان الله، إن طلبت زوجتك الطلاق، إن تنكر لك جارك، شوف جارك ده، شوف تقيم أفراح في الشوارع وتجيب رخصات ما يعترض، تدق في الجدر ليل ونهار ما يعترض، وبعدين إذا جاك ثلاثة أو أربعة من الإخوة أصحاب اللحى على طول شكوى، بيجيلوا ناس بالليل بيجيلوا ناس بالنهار، تلاقي الشكوى صدر من مين؟ من هذا الرجل. هلا عجيب، احد اخوانكم بالامس يدفن اخاه، يدفن اخاه، الناس لا يتركون يدفن على السنة. جاء قال يا جماعة، جاء واحد قال يا جماعة سعيكم مشكور، قال يا اخي بس اترك ناس تدعو الاول. قال الله الحق، بالله عليك متى سمعت رجلا يقول في جنازة لصاحب بدعة ولا لصاحب رقص وطبل الله يحرق؟ لما طلب الاخ لاخيه قال يا جماعة انتظروا ادعوا لاخي، يا الله استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت في النار الذي يسأل، يبقى الله يحرق. ولما رجع الأخ إلى بيت فوجد الأنوار والكراسي، أطفأ الأنوار وقال يا جماعة اللي صلى معنا وشاهد الدفن جزا الله خير. أحد الإخوة ليس الناطق، أحد الإخوة اللي كان بيعزي بجواره رجل قال الله يخرب بيتكم، الله انتوا جايين منين انتوا؟ بالله عليك متى عاهدت الناس يقولون هذا في مرقص او في خمارة؟ والله لو جاء الشباب امام بيت يشربون الخمر في الطرقات لما قام رجل على رصيم ويقول الله يحرقكم، ما قال، ما رأينا هذا، ما رأينا هذا، مقاهي ليل نهار، مقاهي بين المقهى والمقهى مقهى، على طرقات الناس في الطرقات شباب يعاكس، ومع ذلك ما احد ينطق. لكن إن جئنا الشيطان استفز الشيطان الناس، استفز حتى إنه لا يشتكى من علو الميكروفون في الأذان. أذكر واحد عندنا هنا بمسجدنا اللي بجار هذا، تخيلوا الأذان بس ما يصلي، الأذان بس، الأذان بس، تعرف يعمل إيه؟ والميكروفونات المكبرات كانت على احدى البيوت، فوجئنا ان الميكروفونات منكسه إلى أسفل. أي جماعة قال لك في واحد في الحي الثاني الشارع الثاني بيزعجه الأذان مش يأتي حتى إلى أمام المسجد واستأذنه، لا، طلع على البيت ونكس المكبرات. ليه؟ اشمعنا المسجد ده وفي مساجد ده مآذن وإحنا بدون مآذن؟ ما عندنا مآذن، اشمعنا المسجد هذا؟ لأنه على السنة. والإمام مرة بيصلي شوف ونسى الميكروفون، يا الله ناسي، لا أبدا، كيف؟ والمساجد الأخرى تصلي كل الصلاة في الميكروفون ولا أحد يتكلم، لأن هذا مسجد سنة. السنة يستفز الشيطان. واحد لا يتمكن من إقامة السنة في أخيه، ده ليس غريبا، يعني على الأقل يقول هو حر في أخوه، يدفنه في لحد يا أخي، يضع كراسي، ما يضع إحنا عملنا لنا علينا وروحنا صلينا مثلا. لا، لن نترك لك أخاك، لن نترك لك أخاك، لن نترك لك أباك، لن نترك لك ابنك، طالما أنه على السنة. لكن لو على البدعة أحيانا فرح يبقى بجوار البيت ثلاثة أيام، عندنا هنا ورانا كده ثلاثة أيام، اليوم الأول مزمار بلدي، واليوم الأول اسطوانة غناء، واليوم الثاني مزمار بلدي، واليوم الثالث الحفل الكبير بالرقصات، ثلاثة أيام وإياك حد يتكلم. فمتى أخذت قريش هذا الأمر؟ اقرأوا التاريخ ورجعوا، متى حبس قوم منهم؟ وقريش ببطونها بينها القرابة وتلتقي في جد واحد. ولهذا جاء في تفسير القول قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، وليس بين النبي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في بطن قريش إلا وبينه وبينهم قرابة. فيقول ناشدتكم القرابة إلا تركتموني أبلغ أمر ربي، حتى إن النبي لا يقول من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي. سبحان الله، سبحان الله، ترى الشخص يتحول إلى شيطان إذا كانت السنة. لهذا وطن نفسك على هذا، بارك الله فيك، لا تستغرب أن يتنكر لك أحب الناس إليك، لا تستغرب. فإذا كانت السنة وجدت التأسد، عدا السنة تحرك في الرجل زوجته زوجته، ربما تنتهك عرضه، تجي تقول له حافظ على بيتك، تجد أمامك ديوثا لا يغار على أهل بيت، لا يغار. وهذا أمر مشاهد ومعلوم ومعروف. فالشيطان أصعب شيء عليه السنة، السنة. والله يا أخواني شوف السنة في لباسك، السنة في لحيتك، السنة في شارة إصبعك، شديدة على الشيطان. ولهذا الشيطان أوقف العالم كله أمام الختان. شفت الختان وقضية الختان كم أخذت، لكن ما أوقف العالم أمام مدد يا بدوي اللي بتخالف العقل. ميت تقول مدد؟ ميت تضع ملك له؟ ده سفه، سفه. لما تضع ملك لميت، هو الميت ما يخش شيئا، لكن يجمع الناس على هذا. فإذا جئنا لوضع المال في المسجد، قال اللي يحتاجه البيت يحرم عن الجامع. هذا هو يا إخوان، عالم كله، العالم كله يقول لك إمداداتي لك وإعطائي، العالم الكافر منوط بمذكرات نفذها، نعطيك الإعانات بدون فوائد، مدارس هنبنيها لك، مستشفيات هنبنيها لك، بس بشرط تحديد نسل، ونديك كل حاجة تبع الأسرة بشرط مفيش ختان، مفيش. ألا عجيب، انت شاغل بالك ليه بالختان؟ انت شاغل بالك ليه بتحديد الناس؟ خايف علينا؟ انت خايف عن علينا؟ خايف على اقتصادنا؟ طب انت كم مليون؟ 300 وكذا في الولايات، مليون وكذا في الصين، مئات الملايين في الهند، اشمعنا احنا؟ البلد اللي تعداد سكانها 20 مليون اعانات لتبقى 20 مليون، لا غير ذلك. الله المستعان، الله المستعان. لان هذه السنة خمس من الفطرة، لابد ان نقف عند هذه، لن نسمح لكم بها، بل سنغير فطرة الله. فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه بالشيطان يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. لهذا لا تترك السواك، خلي السواك في جيبك. ليست المسألة مسألة سنة او واجب، المسألة مسألة تميز. ثيابك تميز، نقابك يا اختي، نقابك يا امرأة، نقابك عزة لدينك، نصرة لنبيك لشريعتك، واجعليه نقابا شرعيا. ليس النقاب الفتنة، ليس النقاب الفتنة الشيطان. الآن احنا عندنا كم منتقبة؟ يا الله، ما من مؤسسة حكومية الا وتجد يمكن المنتقبات اصبحنا اكثر من ايه؟ من غير المنتقبات. لكن غير المنتقبات ربما اكثر حشمة من المنتقبات. الشيطان ما يصد عن هذا النقاب، لكن تعالى للنقاب الشرع الصحيح للأخت المتجلببة التي تذهب في سواد وتقبل في سواد، تدبر في سواد وتقبل في سواد. آه من هذه، آه من هذه. ولهذا احنا سمعنا، كان زمان أيام نحن ما شفناش منتقب، والله لم يدرسني منتقبة قط، ولا رأيت زميل لي في الدراسة منتقبة قط. إنما كان أول نقاب في ناحيتنا كلها هو النقاب الذي دعونا إليه على أيدينا نحن، الذي دعونا إليه. إنما اليوم انظر الكفرة، لكن أين نقاب السنة الذي كان دعوة في نفسه؟ إنما اليوم يا الله ما أكثر النقاب، ما أكثر النقاب. وما أنظر الحجاب، هو النقاب يوضع تظهر العينان وتفوح الروائح، واصبح عندنا اي نقاب؟ خذوا بقى عدوا وراي، نقاب اندونيسي، نقاب خليجي، نقاب سعودي، نقاب ماليزي، نقاب الا. وما الفرق بين السعودي والماليزي ومش عارف والاندونيسي فالله المستعان. واقول بين الثنتين، بين 73 فرقة أساس الخلاف في السنة. ما في خلاف في الأحكام العامة، واجب مكروه مستحب كذا كذا، بل تجد معتزلي ومع ذلك على مذهب مثلا الشافعي في الفقه، مذهب أحمد، مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة. إنما السنة على مذهبه هو، ليس على مذهب الشافعي ولا على مذهب أحمد. ولهذا الفرق بين هذه الفرق في الشبهات في السنة، في السنة هي هذه السنة. نعم.
فقال لهم أبو طالب: كذبتم، أي غلطتم فيما قلتم وظننتم، وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي، وهذا مشهور من كلام العرب. قال ابن القيم: قلت ومن هذا قول سعيد بن جبير كذب جابر بن زيد، يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ. ومن هذا قول عبادة بن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطأ. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها 4 أشهر و10 ولو وضعت، وهذا كثير. والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وأنكرته وخطأت قائلة، ولكن قول عائشة رضي الله عنها هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد.
اللفظ ما كذبت به، ولكنها تأولت أن النبي إنما يحكي قول أهل الجاهلية. نعم.
ولكن قول عائشة رضي الله عنها هذا مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة.
انتبهتم، انتبهوا، بارك الله فيكم. هذه عائشة وهذا ابن القيم، ومن عائشة ومن ابن القيم لا مقارنة، لكنه العلم الذي يقضى بقاعدته على الجميع، كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم مهما بلغ لسانه فضل. ولهذا احذر، احذر أن تحد الحق في الكبار فقط، واحذر أن ترد الحق لأنه صدر من صغير. هذه قاعدة غير شرعية، الحق يقبل من أي قائل به مهما كان، ولو كان غير مسلم، فضلا عن صغير طلاب العلم، ولو كان غير مسلم فإن الحق أحق أن يتبع. قال ابن القيم والمقصود ولكن قول عائشة هذا مرجوح، مرجوح، ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث خالفها فيه غيرها من الصحابة، كما أن لها رضي الله عنها بعض الإصابة خالفت فيها بعض الصحابة وكان الحق معها، فلها اجتهاد في رد بعض الأحاديث، مثل بئس ما عدلتمون عدلتمون بالكلاب، وكذلك إن الميت يعذب ببكاء أهله، وغير ذلك من بعض المواضع. وهي رضي الله عنها، ها،
وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده.
ولكن يبقى الأمر رجع هنا إلى الفهم، فهم النص، ففهمت عائشة رضي الله عنها أن هذا الشؤم في ثلاث، أن هذا في إثبات الطيرة التي هي من الشرك المنهي عنها، فلهذا قالت لا، النبي ما يقول هذا صلى الله عليه وسلم، يعني من نفسه، إنما يحكي ما كان عليه أهل الجهلية، ولكن الذين رووه، ها،
ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم، ولم ينفرد بهذا أبو هريرة رضي الله عنه وحده، ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق، وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم، وأحاديثهم في الصحيح.
لكن الحقيقة هي ما ردته من جهة الرواية حتى نقول هذا لا يمكن رد روايته، إنما من جهة المعنى، ولهذا هو نفسه قال وقد اختلف الناس في هذا الحديث، وكانت عائشة أم المؤمنين تنكر أن يكون كلام النبي، وتقول إنما حكاه رسول الله عن أهل الجلية وأقوالهم، حكاه عن أهل الجلية وأقوالهم، إذن هو من قول الرسول، لكن هل قاله إنشاء أو قاله إخبارا وحكاية عن أهل الجلية؟ فالمسألة ما تتعلق بالرواية. نعم.
فالواجب بيان معنى الحديث.
كذلك أيضا لما قال بسماع عدلتمون عدلتمون بالكلاب وكذا، لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي، أي حصل استثناء للمرأة، وفهمت أن حالها استثناء من هذا. نعم.
فالواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرة الشركية
بالطيرة
ومباينته للطيرة الشركية، فنقول وبالله التوفيق هذا الحديث قد روي على وجهين، أحدهما بالجزم والثاني بالشرط، فما الأول
يعني الشؤم في ثلاث، إن كان الشؤم ففي ثلاث. نعم.
أحدهما بالجزم والثاني بالشرط، فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، متفق عليه. وفي لفظ في الصحيح عنه: لا عدوى ولا صفر ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وأما الثاني ففي الصحيحين أيضا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. وقال البخاري: إن كان في شيء. وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعا: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة. وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة والطيرة على من تطير، وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس، ذكره أبو عمر. وقال الطائفة أخرى: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم في هذه الثلاثة، بل علقه على الشرط، فقال: إن يكن الشؤم في شيء، ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها، فقد يصدق التلازم بين المستحيلين. قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك، هو أن الراوي غلط وقال: الشؤم في ثلاثة.
نعم، فيكون الأصل أنها مروية على هذا التعليق والشرطية: إياكن الشؤم في شيء، ولكن الراوي غلط فقال: الشؤم في ثلاثة، وإنما الحديث إن كان.
وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة.
نعم، لكن طبعا تغليط الثقات لا يصار إليه إلا بالدليل. نعم.
قالوا: وقد اختلف على ابن عمر والروايتان صحيحتان عنه. قالوا: وبهذا يزول الإشكال ويتبين وجه الصواب.
يعني أن نحمل الرواية المطلقة على المشروط، يبقى إذن ما في شؤم أصلا. إن كان الشؤم ولا يكون شؤم ففي ثلاث بس: إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، هذا مسلك طائفة نفت ذلك ورجحت الروايات التي فيها الشرطية. طيب، وقال الطائفة أخرى
إضافة
رسول الله، وهم نفات الأسباب من المتكلمين. نعم،
قالوا: إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع، أي قد يحصل الشؤم مقارنا لها وعندها، لأنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم.
نعم، لكن يحصل الشؤم مقارنا لها وعندها، لأنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم. نعم،
قالوا: وقد تكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده، كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به، وفي المكان الذي يكثر الوباء فيه، فيضاف ذلك إلى المكان مجازا، والله خلقه عنده وقدره فيه، كما يخلق الموت عند قتل القاتل، والشبع والرية عند أكل الآكل وشرب الشارب.
طبعا هذا الذين مذهبهم إيه يا أحمد؟
جبر الخفي.
أي نعم، اللي هو لم يقتل بالسيف وكذا، وإنما عند السيف، لم يقتل بالسكين وإنما عند إمرار السكين، والشبع والري عند أكل الأكل وشرب الشارب، لا بأكل الآكل وشرب الشارب. نعم،
فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنيها توصف بالشؤم، لأن الله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها، فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليه سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له، كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها. قالوا: وكذلك ما يوصف من طول أعمال بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربة ولا طبع يزداد به الأجل وينقص لفواته، ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا، فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم. قالوا: وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل، فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها، فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره،
ويموتون معها يعني هذا الرجل يموت بعد هذا الرجل يموتون معها يعني مع صحبتها, وليس أنها تموت يعني معهم, يموتون معها يعني مع الصحب. فكل من يتزوجها يموت يموت يموت. نعم.
فلا بد من إنفاذ قضائه وقدره حتى إن الرجل لا يقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات معها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره. فتوصف المرأة بالشؤم لذلك, وكذلك الفرس, وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير.
نعم.
وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال: إن ذلك كذلك فيما نرى, كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال: فهذا تفسيره فيما نرى, والله أعلم. وقال الطائفة أخرى: شؤم الدار مجاورة جار السوء لها, وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله, وشؤم المرأة
يعني ليس الشؤم بال وأهل الجالية أن هذه الأشياء تأتي بشيء من نفسها, وإنما هو مفسر على أمور. فشؤم الدار مجاورة جار السوء له, هذا دار مشؤومة لوجود الجار السوء. نعم. وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله, وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق. نعم, هذا قول طائفة.
وقال الطائفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستثنى من الطيرة, أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها, أو امرأة يكره صحبتها, أو فرس أو خادم, فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه, ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم.
أي نعم, يعني أنت كرهت امرأة طلقها, فرس بيعه, دار تحول عنها, فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه, ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم. وهو الكراهة وضيق الصدر من مخالطة هذه الأعيان. نعم.
وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له, لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة. وقال طائفة أخرى: الشؤم في هذه الثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمها عليه, ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومة عليه.
يعني من تشاءم بها فيكون شؤمها عليه, لكن من توكل الله ولم يتشاءم لم تكن مشؤومة عليه. نعم.
قالوا: يدل عليه حديث أنس: الطيرة على من تطير.
نعم, فأنت تشاءمت إذن هتكون شؤما عليك. نعم. كل هذا من العلماء, كل هذا من العلماء أحمد محافظة على محكم, ولهذا مهم جدا في تفسير مظاهر التعارض أن تثبت أولا المحكم ثم تبحث عن جواب لا يخالف هذا المحكم. من هنا قد يتنوع أجوبة العلماء وكلها تدور في فلك واحد وتحتمل. محافظة على المحكم, ما المحكم؟
نفي الشؤم والطيرة.
ما وجه نفي المحكم؟ أن هذه الدار لا تأتي بشر ولا بخير بنفسها, ولا المرأة ولا الدابة ولا غير ذلك, بمجردها وكذا لا تأتي بهذا, إنما كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعيان أعيان ما فيها شؤم بنفسها. طيب, إذا كنا نقول ذلك يبقى إذن ها ما تفسير الشؤم في ثلاث؟ يبقى الأول نثبت المحكم, نثبت المحكم وبناء عليه يأتي الرد. نعم.
وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به, كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به. وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به, كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيسرع نفوذها فيه لأنه لم يتضرع من التوحيد والتوكل بجنة
لأنه لم يتضرع من التوحيد والتوكل بجنة وقية جنة واقية تمنعه من المخالفة والفهم السيء. نعم. وكل من
خاف شيئا غير الله سلط عليه، كما أن من أحب مع الله غيره عذب به.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته، وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها.
وأما من توكل على الله فهو حسبه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما استعانوا بقى بأناس، لا، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم.
والنفس لابد أن تتطير، ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله عز وجل، فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم. أما عباد الله المخلصون فإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. والشيطان قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، فإنني لا أقوى على ذلك، لأنهم أخلصوا الدين لله فأخلصهم الله له، فلم يعد له سلطان عليهم، ومعهم كيد الشيطان ضعيف، ومعهم إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. نعم.
ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، يعني نعم، من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل.
نعم.
ومن هذا قول زبان بن يسار: أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور وهو الثبور. قالوا: فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير، وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم، فإن الفرس والمرأة والدار لا تكون شؤما في حقه. وقال الطائفة أخرى: معنى الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المثيرة للطيرة والكامنة في الغرائز، يعني أن المثيرة للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة، فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها. فقال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس، أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تقود الناس إلى التشاؤم بها. فقال: الشؤم فيها، أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه وسلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى، ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه وسلم، كما تقدم لهم في قوله: لا يورد الممرض على المصح. فقالوا عنده:
لا يورد الممرض على المصح، لكنهم ضبطوها بالكسر،
لا يورد الممرض على المصح. فقالوا عنده: وما ذاك يا رسول الله؟ فأخبرهم أنه خاف في ذلك الأذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز، ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى. فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيرة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر لذلك دون الله، فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وضل ضلالا بعيدا.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيرة والعدوى، ثم قال: الشؤم في ثلاث، قطعا لتوهم الطيرة المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها، فقال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة. فابتدأهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيرة المتوهمة من قوله: الشؤم في ثلاثة. وبالجملة في إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها.
ليس فيها إثبات الطيرة نفاها، لا طيرة، يبقى لا، هذا هو المحكم الذي معك. لا تظن أن ما أثبته النبي هو ما نفاه النبي أبدا، مثل لا عدوى ومثل فر من المجذوم. لا تظن أن النفي والإثبات على مورد واحد، وإلا لاقتضى ذلك التعارض. نعم.
وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا ينتحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، فكما خلق المسك وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس، والفرق بين هذين يعني النوعين
يعني خلقها هذه الأشياء مثلا كالروائح وغير ذلك، فيها الرائحة الطيبة وأخرى الرائحة الغير ذلك. نعم.
قال: والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون.
لون، فيكون هنا المعنى أن الله عز وجل خلق أعيانا مشؤومة على من قربها سكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. هذا ولد مبارك، الله عز وجل قدر يكون مباركا، فلهذا حصلت البركة على أهله، وهذا ولد فيه شر لا قدر هذا عليه سبحانه وتعالى، فيحصل لمن جاوره الشر. فهناك الولد المبارك، هناك العالم المبارك، وهناك طلب العلم المبارك، وهناك الجار المبارك، فينتفع الإنسان بجوار الرجل المبارك، وبالسماع للشيخ المبارك، وبالركوب مع السائق المبارك، فيحصل هذا. وقد يكون شر فيحصل، يعني واحد مثلا ركب مع سائق شر يتاجر في المخدرات، أخذ مشوار إلى القاهرة، فجأة الشرطة أوقفت السيارة، فتشت وجدت مخدرات، قالت تعالوا معي، تعالوا معنا يلا، وبقيت أنت شهرا في السجن حتى ظهرت براءتك، وأنا أول دخل لك بهذا الرجل. فكان هذا الرجل ماذا؟ شرا عليك. فلما خالطته حصل شر، لكن قدره الله سبحانه وتعالى. فيكون مثل مخالطة أو الوقوف بجوار بائع المسك ونافخ الكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما نحذيك، وإما أنت بتاع منه، وإما أنت تشرب منه أطيب ريح، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه أنت ريح. نعم. المهم أن هذا كله كما قلنا اختلف العلماء في تأويله، لكن محافظة على الأصل، محافظة على الأصل. ابن جرير الطبري في تهذيب الأثار قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فإنه لم يثبت بذلك، فإنه لم يثبت بذلك صحة الطيرة، بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه الثلاث. ده على مذهب من علق على ماذا؟ على المشترط إن كان الشؤم. إن كان الشؤم. الطحاوي قال في شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في إثبات الشؤم وما روي عنه في نفي. حديث ابن عمر إنما الشؤم في ثلاثة، وقد روي عن ابن عمر في ذلك ما معناه خلاف هذا المعنى، كما ذكر إن كان الشؤم في ثلاث، لأن مر معنى ابن عمر مر عنه هذا وإيه وذاك، فكان ما في هذا على أن الشؤم إن كان في هذه الثلاث الأشياء لا يتحقق كونها فيه. وقد وافق ما في هذا الحديث ما قد روي عن جابر وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. الشيخ الألباني يقول الحديث يعطي مفهوم أنه لا شؤم في شيء، لأن معناه لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما لكان في هذه الثلاثة، لكنه ليس ثابتا في شيء إيه أصلا. ده ترجيح الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الألباني. كما ذكر كل هذه الأقوال، فعلى كل المهم أن تحافظ على هذا المعنى، وأن هذه الأشياء يعني في نفسها ليست تأتي بخير ولا بشر، وإنما على النحو الذي قد يحصل الإنسان فيه شر أو خير مقدر بسبب هذه الأعيان التي قد يتضرر الإنسان بها. ولهذا ابن القيم قال قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وقال أيضا والله سبحانه خلق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركة، ويخلق بعض ذلك نحوسا ينتحس بها من قاربها، لا ليس أنها هي التي تأتي بهذا أو ذاك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال ورد من كوم حمادة من الأخ شعبان، يقول هل إذا أظهرت المرأة العينين من النقاب من أجل رؤية الطريق يحرم عليها ذلك؟
إذا أظهرت
المرأة العينين من النقاب،
يمكن أن المرأة تظهر العينين بطريقة لا تظهر عينها، يعني تكشف ما ترى ولا تكشف ما نرى. فمعلوم ان الحمد لله يوجد الحجاب اللي هو يكون فيه فتحة، ولكن اما انها تستر هذا في مقابل عينين بطبقة خفيفة بحيث ترى هي ولا ترى، ادي واحد، او يكون فتحة نعم لكن تجعل غطاء الرأس يغطي كالمشربية، هذه تعرفون المشربية اللي هي أو الشباك الذي يكون تنظر أنت الأسفل ولا يراك من هو أسفل، إنما أن تتوسع في إظهار العينين بحيث ترى العينان وما حولهما هذا ممنوع. فإن أظهرت فقط ما هو موضع الحاجة محل الرؤية فقط فلا بأس، إنما العينان تظهران وما فوقهما من الحاجب وما تحتهما لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله فصل، وما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد؟ جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة. وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عنها. فليس هذا من الطيرة المنهية عنها، وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين.
تمام. لما وقع في القلب، يعني وقدر الله أنت اشتريت سيارة كل يوم بها عند واحد، فبتقول يا شيخ والله أنا اشتريت سيارة نفسيتك بقى تغيرت بيعها يا رجل، أرح نفسك بدل ما تجلس تقول بقى إيه ده أنا السيارة هذه مشؤومة وتدخل في أمور قد تكون محظورة، خلاص بيعها. السيارات كثيرة. أنا شيخ تزوجت المرأة، أحد الإخوة أخبرني أنه تزوج امرأة ثانية، يوم ما تزوج من يوم يوم الفرح يوم العرس بيصلي، كان معه سيارة جديدة أول يعني يمكن أول مرة يركبها أو ثاني مرة أو كذا، ودخل يصلي عشاء خرج لقى السيارة مسروقة، مسروق وأوراقه مسروق أمواله، هذا أول حاجة ما أدري راح يجيب إيه، لقى إيه ما أدري. وبعدين شوية ومات له أولاد من الزوجة الأولى في حادث وكذا، وشوية وشوية كل يوم يا أخواني في حدث. وبيقول المرأة صراحة في نفسها امرأة صالحة وامرأة يعني عابدة، بس يا شيخ أنا من يوم ما تزوجته أشياء يعني عجيبة. طيب المرأة نحن نقطع أن المرأة ما تأتي بخير ولا بشر في ذاتها، ما هذه أشياء قدرها الله، لكن هذه الأشياء التي قدرها الله كانت عند ماذا؟ مخالطة هذه المرأة. بما تنصحها؟ تنصحها يبقى يجاهد نفسه في الأشياء ليل نهار، خلاص طلقها يا رجل طلقها. هيقول قائل وما ذنبها؟ نقول ليس ذنبها شيء، احنا قلنا هي لها ذنب ولا شيء؟ ما ذنبها؟ هي لها ذنب؟ ما لها ذنب حتى تقول ما ذنبها، لكن قد يحصل هذا عند ذاك. فحتى لا يخترق الشيطان قلبك وقد يخرجك إلى المحظور، فالنساء غيرها كثير. لهذا ابن القيم ماذا سيقول بها هنا؟ هذا ليس من الطيرة المنهي عنها، النبي قال تحولوا عنها، وإنما أمرهم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين. إحداهما
مفارقتهم لمكان هم له مستثقلون ومنه مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم عنده، ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع، لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه، وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به.
نعم.
فأمرهم بالتحول مما كرهوه، لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا.
نعم. ليه تسكن في دار أنت ثقيلة عليك؟ ثقيلة، تحول عنها، حصل لك فيها أنواع من الشرور، صحيح أنه ليس بسببها، لكن صارت ثقيلة نفسيا كده، صارت ثقيلة، فعلى ما تجاهد نفسيا تحول عنه. نعم. ولهذا قد تكون هذه الدار تحولت عنها خيرا لغيرك، لأنها نفسها ليس فيها وليست تأتي هي بشيء، وإلا لو كان يقطع بهذا لربما كانت الفتوى لا يجوز بيعه، لكن ما تأتي بخير ولا بشر. نعم.
وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا صلى الله عليه وسلم، فكيف أمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى.
يعني نعم، ليست الدار قد ورد دليل بفضلها حتى نقول ابقى فيها زيادة التقوى وتحصيل أجر، خلاص مباح تسكن في هذه أو في غيرها، فطالما أنك وجدت في نفسك شيئا انتقل إلى غيرها ولا يضرك. نعم. هنبقى نقنع فيك ليلا ونهارا، خلاص يا أخي. نعم.
لا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويقودهم إلى التشاؤم والتطير.
نعم.
فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين.
نعم.
أحدهما مقارفة الشرك،
يبقى وقع في الطيرة المنهي عنها. نعم.
والثاني حلول مكروه آخر بهم بسبب الطيرة التي إنما تلحق المتطير.
نعم.
فحماهم صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين.
الحمد لله. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها.
لكن واحد مثلا يجي أنا الآن سأسافر إلى الرياض لطلب العلم عند الشيخ الفوزان، الحقيقة منذ أن سافرت بقى لي الآن سنة ما وجدت عمل، وكان معي عمل وتركته، وحصل ان ابني في مصر حصل له مثلا حادث، ومن يوم ما جيت عند الشيخ الفوزان لا نقول لك لا لا اصبر، هذا بقدر الله عز وجل، لا تحرم نفسك من الشيخ. يبقى احنا هنا بنجعل لك مقابلا، لكن دار يباح لك سكنها او غيرها، لا تجاهد نفسك. واضح يا اخوان؟ نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف على حالي عن حال رحلتهم عنها، هل ذلك لهم ضار، هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة؟ قال دعوها ذميمة.
نعم.
وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطاعون غير فار منه.
نعم.
ولو ميع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب في المصائب فيها والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة، للزم ذلك كل من ضاق عليه رزق في بلد ألا ينتقل عنه إلى بلد آخر، ومن قلت فائدة صناعته ألا ينتقل عنها إلى غيرها.
طبعا هذا غير معقول. طيب نكتفي بهذا لأن الحديث عن طويل في هذا المبحث. وأما قول نبيل الذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإن أرى سيوف ستسل اليوم. نعم نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله. أحضر معكم غدا كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهلات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة للعلامة الألباني رحمه الله، حتى نتمه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة؟ طيب خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.